موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث بعنوان دور الشباب في تشكيل وجه الدول العربية بعد ثورات ما سمي بالربيع العربي. مشاهدي الكرام، حول هذا المحور ودور الإعلام وما ينبغي على الشباب يعني الذين يعملون تحديدا في مجال الإعلام أن يفعلوه تدور هذه الحلقة. وسعدنا أن يكون ضيفين كريمين عزيزين علينا، الأستاذ أحمد ساهر مؤسس منسقية العمل الإسلامي الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات والحركات الإسلامية. نرحب بك سعيد.
أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.
أيضا مشاهدي الكرام، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ جابر المري يعني الإعلامي والناشط الإعلامي الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مرحب بك
سعيد.
أهلا وسهلا. طب نبدأ بك يعني على اعتبار أنك أنت زميل وإعلامي يعني استاذ احمد ساهر، يعني
تفضل.
الاعلام انت شايف ان هو بيغطي او على قدر الحدث في الثورات العربيه؟ الاعلاميين شباب الاعلاميين
هو الاعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اولا اشكر قناه صفا على اتاحه هذه الفرصه. ثاني، هو من ناحيه الاخبار قد يكون فيه نعم نوع من التغطيه جيد، ولكن طبعا ما راح يوصل نفس ما يحصل حاليا في
ليس على قدر الحدث نفسه
ولكن في مجال التحقيقات الصحفيه، في مجال رصد الاحداث، في مجال كيفيه الحصول على نوعا ما ماذا يحدث لنا، ماذا يحاك لنا من وراء هذه الثورات، وما الشيء الإيجابي منها، الشيء السلبي منها. أعتقد أن احنا وصلنا لمرحلة متلقي فقط من إعلام موجه لنا احنا كشعب عربي، وعساس كذا أنا أتوقع أنه يستحسن أن شباب.
من أين يأتي هذا التوجيه؟ من وجهة نظرك يعني؟
أعتقد أنه من
قوى المركز؟
قوى المركز نعم، قوى يعني النظام الدولي بشكل عام. في قنوات مستقلة طبعا وحرة جدا، ولكن تلاحظ ان القنوات هذه تركز على الجانب السياسي فقط، ما تركز على الجانب الديني او الجانب اللي فيه مثل ما يقولون باللغه العربيه الحميه العربيه او الحميه الدينيه. لا، يركز على ما يحدث
او هويه الامه.
طبعا انت تعرف ان ما يحصل فيه اي ثوره او اي مشكله بتحصل فيها تبعيات اقتصاديه وتبعات اقتصاديه، وبالتالي الدول تجتمع وكذا. الاعلام يركز على الاشياء هذه، يركز مثلا على والله مثل اعطيك مثال ثورة ليبيا. انا كنت متواجد في امريكا بحكم دراستي هناك، كنت اعبي سيارتي اثناء الثورة الليبية، كنت اعبيها ب 46 دولار. اول ما صارت الثورة الليبية صرت اعبيها ب 75 دولار، يعني انت تتكلم تقريبا عن 50% ارتفاع في البترول. فبالتالي
شيء من دولة واحدة
من دولة واحدة لانها دولة نفطية. فبالتالي العالم كله وقف تجاه ليبيا ولازم نشوف حل، وحصل فيه حظر جوي
عشان الأزمة الاقتصادية عندهم،
لأن الوضع في ليبيا لا يمكن يستمر أكثر من ذلك، لأن في ناس كثير قاعدين يضروا منهم الشعب الأمريكي وغيره من الشعب الأوروبي. ارتفع نسبة البترول، ولكن إخواننا في سوريا لا هي دولة نفطية ولا كذا، فبالنسبة لهم ما عندهم أي مشكلة. نرجع تعاطي الإعلام مع النقاط هذه. أنا أعتقد والله أعلم ما يفهم الشيء هذا إلا المتخصص الإعلامي
المهموم
بقضايا الأمة، ودوره أنهم يكون من قادة الرأي. في عندنا في نظريات الإعلام أن قادة الرأي قد يكون مش إعلامي ولكن مطلع، يأخذ ما يجري في الإعلام وينشره، مش ضروري يكون إعلامي. فهذا اللي احنا نبحث عنه، نبحث عن إعلاميين يركزون على
يسد الثغرة هذه
ويثقفوا المجتمع بما يدور حولهم.
طيب أستاذ أحمد جاد التحيريك، يعني عندنا سنتين مروا على الثورة المصرية أو أقل، يعني سنتين إلى ربع. يعني لو قلنا الدروس المستفادة من تجربتك في مع العمل الجماعي او في العمل الجماعي بما يفيد الثوره نفسها.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم كرمتم، الاعلام تطبيق لاحد تطبيقات العمل الجماعي، الاقتصاد، السياسه، حتى الدعوة إلى الله دي تطبيقات للعمل الجماعي. فمش عايزين نمسك في التطبيق ونسيب العمق من تحت البركان فوق من ده اللي بيظهر لنا، لكن في تحت بيحصل حركة وغليان تحت وفوران إعداد للإعلام بقى ناجح، سياسة ناجحة، دعوة ناجحة. فبنقول أو الفكرة اللي بنتبناها سواء في المنسقية أو نصيحتي الخاصة لجميع العاملين هو تمتين معنى العمل وتعميق معنى العمل الجماعي. لو في عمل جماعي مؤسسي محترف هتبقى التطبيقات دي كلها طالعه بصوره ناجحه.
الدرب لا ياكل من الغنم الى القاصيه.
النصوص زي ما حكى الكرم النصوص اكتر بكتير من ان تعد في هذا المجال. ان الذئب لا تاكل من الغنم القاصيه، ان الذئب تاكل من الغنم القاصيه، واركعوا من الركعين، وتعاونوا على البر والتقوى، كل ايات كثيره
جدا. واعتصموا بحبل الله جميعا.
سنه النبي صلى الله عليه وسلم مليئه بالعمل
الذين الجماعي. تفرقوا يعني شيء
عنه. نعم صحيح. الله يفتح عليك.
وكانوا شيء عنه.
فلو حاجة بتسألني على أكبر درسين مستفادين خلال السنتين اللي فاتوا، فأقول لحضرتك الدرس يعني دروس كثيرة جدا، أهمها على الإطلاق درسين. الدرس الأول هو أهمية العمل الجماعي. إحنا بصدد مقابلة تحديات كبيرة جدا جدا. التمكين الذي حدث للإسلاميين في الربيع العربي أنا بعتبره، وحكيت حضرتكم هتأيدوني ذا، هو تمكين مؤقت. الناس ما اختارتش المشروع الإسلامي في الحقيقة لقناعتها الكاملة بيه. الناس بالزبط. دلوقتي
يعني الناس محتاجة أعداد
بالضبط. الناس دلوقتي حابة تشوف مشروع آخر، كتير قوي حابين يشوفوا مشروع آخر، اختاروا الإسلاميين لثقتهم فيهم، لكن ذات المشروع
أو بفضل ربنا زي ما بيقولوا عندنا.
الله يفتح مش هيسلقوا
يعني هم بيتكلموا على الإخوان، على الجماعة، على السلفيين، على وفي الاخر خالص الناس مقتنعه وتعبت من الاعلام، ويجي على الصندوق يقول لك يا عم خلينا بتوع ربنا.
الله يفتح.
في اخر لحظه
بالظبط. هذا الوضعيه دي حضرتك وضعيه خطيره جدا على الثوره او على نتائجها. ليه بقى؟ لان زي ما حصلت ثوره يناير 2010 ممكن تحصل ثوره يناير ثانيه 2015 او 2016 الى اخره. طب ايه
واللي جايه تبقى ضد الاسلاميين دي تبقى ناكسه
طبعا. وده وارد وموجود في التاريخ، حصل قبل كده. الحل ايه؟ الحل ان احنا يعني ما يحصلش اللي عندنا الكبسولة المهدئة اللي حصلت لنا بالنصر دوت ونفرح بيه، رئيس اسلامي، اغلبية برلمانية اسلامية. لا، احنا لازم ندرك خطورة شديدة جدا جدا لحقنة البنج دي او الكبسولة المهدئة ده. هي
ممكن يكون صابونة عشان حاجات معدة سلفة.
نعم صحيح. اتفضل. تكميلا لكلام حضرتك وتأييدا ليه، اذا احنا في مرحلة لا تقل خطورة عن المرحلة اللي كانت في وسط الثورة، اللي هي الإعداد للإخوة كانت نشطة جدا في الحملات اللي كنا بنعملها للأسماء البرلمان وأسماء الحملة الرئاسية إلى آخره. وبعدين حصل فتور. هذا الفتور من أخطر ما يكون على
خمول، ده يؤدي للاختراق
طبعا
والانقضاض.
ويعني تعجب من جلد الغير المؤمن ومن يعني فتور المؤمن في الحته دي. النهارده احنا بنشوف احزاب ليبراليه وعلمانيه بتتحد في مقابل حقنه البنج دي. انا بحس انها فدي حضرتك مخاطر شديده جدا لا يمكن مواجهتها بداعيه مهما كان رمز كبير او اسم كبير، ولا بميت ولا بألف داعيه ولا حتى الامه كلها.
يبقى الدرسين المستفيدين ايه؟
يبقى واحد العمل الجماعي. الشباب دي تتحرك مع بعض في مجموعات. لما نقول عمل جماعي على فكره برضو معلش حته مهمه جدا، لا نقصد بيها ان كل الشباب دول يكونوا مجموعه واحده. هذا فهم خاطئ للعمل الجماعي. لا بأس ان يكون مجموعات، بس اديني مجموعه بقى. دي بقى النقطه الثانيه. بعد ما خلصنا نقطه لن ننجح الا بعمل جماعي، النقطه الثانيه لن ننجح الا باحتراف بالعمل الجماعي. الفرق بينهم كبير قوي. ليه؟ لان عندنا مجموعات عامله زي ما سميها نظريه الفوار، عارف حاجه الفوار، ائتلاف كذا، اجتماع، مجموعه مش عارف ايه، جماعه مش عارف ايه، وبعدين بعد اسبوعين ثلاثه شهر شهرين
الحماس يقل.
وتايمش
معروف. احنا معروفين كمصريين حتى الاهرام زمان لغايه ما نوصل الهرم الكامل كنا نبني كده هرم مدرج وبعدين هرم نص وبعد كده منحني لغايه ما وصلنا الهرم الكامل بعد 200 سنه ولا 500 سنه.
هذه ازمه عالميه
يعني. نبدا جد وبعد كده
بالظبط. فاحتراف بقى العمل الجماعي وتحويله من نظريه الفوار ومجموعات كثيره
مختلفه. الجزئيه دي يعني ايه؟ يعني عايز اقول على اي مستوى العمل الجماعي، هل على مستوى الافراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الجمعيات، على مستوى الدول والمنظومه العربيه؟
السؤال ده موجه لنا؟ طيب
تعالى.
اي تطبيق، انا كل حاجه قلتها دي انا مسميها التطبيقات. هيئه الامر معروف انها المنكر في السعوديه ده تطبيق. حزب الإخوان الحرية العدالة ده تطبيق. العمل الجماعي تم، مجموعة اتفقوا مع بعض على أهداف ومشروعات معينة حينفذوا. فلكن أنا قصتي كلها بقى حيك مع إيه، واللي بنأكد وبنزيد وبنعيد دايما عليها مع شبابنا على الأرض أو مثلا في الإعلام، الحتة بتاعت التمتين. في أربع حاجات لو تحب ناخدها الفقرة دي أو بعض
الدخل من غير أرجع للسجابة يعني نعود تاني مرة أخرى للإعلام. أنت تركز على شباب الإعلاميين، وما فهمته منك أني تقصد أن شباب الإعلاميين غير مهموم بقضايا الأمة، أو نقول ما قبل الثورات كانوا متجهين إلى الإعلام الفني، إلى الإعلام الرياضي وغير ذلك. لماذا هذا التوجه وهناك قضايا الأمة كانت أهم؟
نعم، أنا ما أقلق من أنواع الإعلام الأخرى، الإعلام الرياضي، الإعلام الفني، الإعلام أيا كان نوع الإعلام، ولكن أنا نفسي يكون فيه نوع من المصطلح جديد اسمه النصرة الإعلامية. انك كيف تنصر قضية امتك، كيف تكون وطني، كيف تنصر قضايا الامة وقضايا الوطن بالاعلام. في بعض الناس يقول لك اي انسان يتكلم في شؤون الثورات مثلا او في شؤون مثلا ما يحاكي الامة، لا انت قاعد تتكلم في السياسة. انتهى، انا اروح اشوف لي اعلام رياضي ارتاح، ما لي في وجع
دماغ. ابدا انا نوش الدماغ.
لا الان الوضع، ما بقول لك الان الوضع تغير، الان الوضع تغير من ناحية، انا بس عفوا اعلق على نقطة الاستاذ احمد. احنا نتمنى كاعلاميين شباب ما يكون فيه، انا مع العمل الجماعي، ولكن العمل الجماعي ما يكون لصالح، يعني ما نقدم المصلحه الخاصه على المصلحه العامه، بمعنى انه ما يكون مثلا العمل الجماعي هذا مثلا موجه فقط لخدمه حزب معين، او موجه فقط لخدمه مثلا حتى لو طائفه معينه. لا، الوطن يحاك له من الغرب ومن غير الغرب، الان صار الغرب والشرق. فكيف احنا ننصر وطننا هذا بكل اطياف المجتمع؟ مش ضروري والله مثلا انسان مثلا ملتحي، عند بعض الدول العربيه احنا عندنا الحمد لله في الخليج ما موضوع ملتحي مش ملتحي ما في مشكله عندنا، اقصد انه ما فيه رمزيه يعني انه هذا مثلا توجهه اسلامي، لا، اللهم انه منا الله عليه بالالتزام، ونسال الله انه يلحقنا بهم ان شاء الله. فالشاهد ان يكون العمل جماعي، اي نعم، بس ما يكون موجه لخدمه حزب او لخدمه حاجه معينه، لا، يكون يخدم الوطن، وبالتالي تقدر تستقطب.
يعني انت عايز تقول انه حتى لو ما كانش سمته اسلامي او متشبه تماما وملتحي، يمكن ان يخدم القضيه.
نعم، ما يمنع انك انت تخدم القضيه.
يعني الاسلاميين ما يستثنوش مثلا، ما
يرفضوش. انا اعطيك تجربه على نفسي. انا كنت اعلامي، اسمي نفسي اعلامي صامت. يعني مثلا مطلع في كل الثورات العربيه، مطلع في كل القضايا في دول الخليج العربي، ولكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق اليوتيوب. حتى يوزر على اليوتيوب ما عندي، اللهم اني بس اشوف حلقات استاذي وحلقات، ومركز على، حتى في ايام الثوره المصريه كنت مركز على كل القنوات المصريه ما عدا التلفزيون المصري الرسمي، لان
بعين الناقد بقى المراقب يعني.
مثلا اون تي في مثلا عارف هم يمثلون مين، مثلا
مجموعه كذا،
صفا مجموعه كذا، فانا عارف بشوف رد فعل هذولا على القرار اللي مثلا اتخذ وكذا، فكنت مطلع لكن ما كنت مبادر. فكنت اقول طيب انا استفدت مثلا او صرت فاهم وعارف، علشان
ازاي ده يصب بقى في القناه الشرعيه عشان يصل للناس.
نعم، احنا الان مطالبين، ومثل ما قال الاستاذ احمد، احنا الان مطالبين، احنا الان عندنا تجربه في الدول العربيه كلها، عندنا تجربه اسلاميه، اسال الله ان يوفق اصحابها وتكون مثل ما يرجون الشعوب. التجربة هذه إذا ما حصلت شباب، وأنا أعيد وأكرر، مش ضروري تكون مثلا تنتمي لحزب إسلامي أو غيره، مش ضروري أنك تكون إنسان ملتحي أو غير ملتحي، إذا التجربة هذه فشلت في أنها تستقطب الشباب في أنهم هم يساعدونها ويأخذونها معها للأمام، بالتالي حتى النقد يكون من عندهم. أنا الآن ألاحظ لما يحصل فيه نقد من أحد من بعض القنوات على الإسلاميين، أشوف أن الرد يجي من مشايخ. طب وين الشباب الإعلاميين؟ ليش مثلا
ليه تقدموا المشايخ؟
ليش المشايخ عندكم في مصر وعندنا في الخليج؟ تلاقي المشايخ هم اللي يردون، طيب وين الإعلاميين الشباب؟ وينهم؟ المفروض هم يردون على الأشياء هذه. أي حاجة تنتهك الأمة في دينها وفي استقرارها وفي حياتها الاجتماعية، لابد أن يكون فيها عمل جماعي كبير. طب
أرجع لسؤالي المهم.
اتفضل.
يعني قبل الثورات ليه كان التوجه للإعلام ده؟ عشان بس فقط أن هو يريح دماغه ويقول لك أمن بقى وأمن الدولة ولا ما أعرفش عندكم؟
لا، كان الوضع ما في إعادة لرسم المنطقة. كان الوضع مستقر وخامل. انا بمشي على اللي مشي عليه اخوي الكبير, واخوي الكبير
يمشي, ان وجدنا ابانا على امه.
نعم ابي انا ابغى اشوف الاعلام الرياضي, انا ممكن القى فيه فرصه, وممكن وممكن هو يكون فعلا عنده توجه. انا ما اتهم كل اللي يتوجه للاعلام الرياضي مثلا انهم هم كذا فقط هربا من المسؤوليه. لا, بعضهم عنده توجه رياضي, ولكن انا اشوف ان امه في مصاب عظيم. واهم وفي امس الحاجه لنا احنا كعالميين شباب ان احنا نلتفت شوي قضايانا. احنا اصحاب حق,
نبقى على وعي بقضايا الأمة,
فبالتالي شرف المهنة حنزاوله على طبيعتنا. بمجرد احنا ما ندافع يعني لا حنضطر للكذب, لا حنضطر لأي حاجة, ما راح نضطر للكذب لأن احنا أصحاب حق, سواء في الظلم, في الثورات, واللي قاعد يصير لإخواننا من مستضعفين وغيره. بنتكلم غيرنا لا, محتاج انه هو يظلل.
أستاذ أحمد, أهم الصعوبات اللي بتقابلكم يعني في تحريك الشباب نحو العمل الجماعي؟
سؤال جميل جدا. واحدة من أهم الصعوبات هي عدم التعود على الجماعية. نظام البائد كان حريص جدا على أن كل واحد يكون لوحده, كل 5-6 بيتجمعوا مع بعض, كان بيلفق لهم قضية حاجة بشكل. حتى الآن, حتى بعض الأنظمة حتى الآن في العالم الإسلامي لا تسمح بمثل هذه التكتلات والتجمعات الإيجابية. فدي صنعت جوانا نوع من الاندفجوالزم أو الفردية. فانت بتاسس الشخص بالضبط الفرديه, الحقيقه الفرديه, ان الشخص شعوره بص حضرتك ممكن تلاقي واحد لوحده هو رائع, رائع جدا, عنده موهبه كبيره جدا ومميز حاجه,
عنده قدرات,
اما تحطه في وسط فريق يكون هو سبب انهار الفريق. لكن التعود, قصه التعود على التيم ورك في العمل الجماعي دي قصه عايزه اخر حته كنا بنقولها في الفقره اللي فاتت, التمثيل, البناء. يعني ايه بناء؟ بناء في نظري في عوامل كتيره للبناء. انا هنتخب اهم 4 عوامل نغطيها بسرعه في كل واحده في نص دقيقه. العامل الاولاني هو التربيه الايمانيه, ان المنطلق والدافع من ان احنا نكون عمل جماعي يكون فيه نيه صالحه, يكون فيه تربيه ايمانيه, الناس دي بتتقبل على طاعات حتى خارج التطبيق العملي, يعني حتى خارج القناه يكون في بيننا اعمال
يعني لا وفي الله.
ليه بقى اللي حضرتك قلته دوت؟ لان لما ما بيبقاش في العامل الايماني ده هو الوقود المحرك والباعث للاستمرار. ولذلك تلاقي حضرتك الاحزاب والتيارات والجماعات اللي بتتاسس اللي ما بتهتمش بالجانب ده, بتروح المكتب بتاعهم تلاقي كراسي, ما تلاقيش ناس,
تروح التربيه الروحيه
بالظبط, ما تلاقيش عندهم استعداد للبذل والسطح. الفريق اللي عنده الدوافع الايمانيه دي بيشتغل على عقيده, فعنده استعداد للتضحيه, عنده استعداد يضحي بوقته اللي بعد الظهر, ما بيستنيش راتب, ده هو اللي بيدفع كمان من جيبه الى اخره. يبقى رقم 1 التدين الايماني والتربيه الايمانيه. كلمه التربيه مش قصدي بيها يعني الاب يربي اولاده, انا قصدي بيها الاعداد الايماني, الحركه او الجماعه او الحزب او ايا كان يعد نفسه واهله ايمانيا وعنده الخطط لده. حاجه رقم 2 التمتين الخلقي والسلوكي. لما بنيجي نشتغل مع بعض في عمل جماعي بتبان بقى الامراض, بيبان على حقيقتنا. طول ما انا بعيد وحكم بعيد, اخي سلام عليكم,
الله ما انتش مساهم في جماعه,
لما بنشتغل مع بعض وبنقرب مع بعض بيبان عيبي, بيبان عيبك, بيبان مين فينا البخيل, بيبان فينا الاناني, بيبان حب الظهور, حب السيطره. فالحته دي التربيه الاخلاقيه
بتهذب اخلاق الانسان
وضمان للاستمرار, بتهذبه وضمان للاستمرار. يعني هي بتفيدك كفرد وبتفيد المجموعه لما يحصل التمتين ده. ولذلك ليس من الغريب ان اقوى الاعمال يعني اقوى الجماعات والاحزاب الموجوده مثلا يعني تطبيق عملي, واحد من التطبيقات جماعه الاخوان المسلمين مثلا كمثال عملي. ما نراه الان مثلا من نصر وتمكين في مصر بالتحديد لهذه الجماعه, سبق سنين طويله جدا جدا لهذا الكادر من الاعداد جوه الكليه وجوه الاسره بتاعه الاخوان وجوه الشعبه بتاعته وجوه. فالتربية الأخلاقية دي لا تقل أهمية كمان كضمانة عن التربية.
أنا آسف المقاطعة, ممكن يتوجه له هجوم إعلامي, ولكن العمل الجماعي
هو مش إعلامي بس, يعني هجوم إعلامي وكان بيعتقل وكان
لا أنا أركز فقط على الهجوم الإعلامي, لأنه أنا كمواطن خليجي كنت أشوف حتى في الأفلام كيف يعني الصورة النمطية ممكن يعني. الإنسان يأخذ ستيريوتايب عن الإسلاميين أنه أوف إسلام مرتبط مثلا بإرهاب, مرتبط بحد بيعمل مشكلة, فالإعلام كان جائر جدا,
ينفر الناس منه
جدا ضد الحركات الإسلامية. ولكن الحمد لله الآن التجربة موجودة, وإن شاء الله بإذن الله راح تتغير هذه الصورة. وهذه أرجع وأقول هدف هذا واجبنا إحنا كعالميين, إن إحنا نحسن الصورة, اللي سيء استخدامها في فترة أكثر من 30 سنة أو 40 سنة.
نعم نكمل
صح. تأييدا لكلام أخونا الكريم إن التربية الأخلاقية ده هي جوه العمل الجماعي بتورث عند الشخص مع الوقت هدوء نفسي وسلام داخلي بيسمح له انه يرد على الاعتراضات والشبهات دهيت ردود هادئة غير متشنجة لان العمل الجماعي مليء بالتحديات والصعوبات. فمع الوقت زي ما بيقولوا عندنا بالبلدي بيبقى الواحد جتته نحست اتعود على النقد واتعود على الهجوم غير اخ تاني
بالظبط
غير الاخ الفردي ده كل حاجة تقابله بيها يحس ان هو الحاجة دي ضده ياخدها بيرسونلي يعني ياخدها بصفة شخصية يتشنج فللأسف يبقى سبيل تنفير. بينما المتعود على العمل الجماعي ومتربي تربية اخلاقية بيعتبر ان دي فرصة جيدة جدا من المهاجم ان حصل بيسموه بالابروتش يعني ان في دلوقتي باب اتفتح للتواصل معك فهي فرصة جيدة لان انا اكسبك في صفي زي ما استاذ كريم قال مش ان انا اكسب فن صناعة الخصوم يعني ان انا اكسب خصم جديد. التربية طبعا القيادية واحدة من الحاجات اللي بنعاني منها لو حاجة تسألني على التحديات هي قلة الكوادر. انك انت ممكن عندنا مشروعات كتيرة جدا بس وعندنا يعني لو عندنا شباب كتير عندنا شباب كتير بس ما انتاش لاقي الكادر اللي يعرف يعمل بلان يعرف يعمل اكشن بلان بلان غير اكشن بلان اللي يعرف اللي يدير وقته ويعمل تايم مانجمنت ليه والفريق بتاعه مظبوط اللي يعرف يحول الخطط دي من ورق الى واقع. كتير قوي من الخطط بتاعتنا بتتحط في الادراج مشروعات جميله جدا بتتحط في الادراج ويعلوها التراب وتتناسى مع الزمن بعد اجتماعات طويله. ليه؟ لان لا يوجد القائد اللي يفعل الملفات دي ويحولها
حتى مشروع الجامعه يعني ابحاث تطبيقيه ممكن تفيد الامه رهينه الادراج
صحيح كتير جدا جدا. رقم اربعه والاخيره هي قصه التربيه الحركيه. التربيه الحركيه يعني بقى ازاي ايه؟ ان ازاي يكون في لوائح ازاي يكون في اداب واصول ازاي ايه انا ان يكون العمل الجماعي شديد الوضوح في قصة الجوب ديسكريبشن او العمل توصيف المهام بتاعتي انا صلاحيات المسؤول اليات الشورى اليات اتخاذ القرار. لو مفيش ده زي ما قلنا من شوية في التربية الاخلاقية الامراض بتبان انت تأمرني ليه انت توجه لي ليه يا ابني انا مش بأمرك عشان اشتغل عندي بأمرك انا بس عشان مسؤول
انت جايب رغبتك وبرضاك وعمل تطوعي يعني بالزبط. يعني عمل جماعي في مجمله اصلا عمل تطوعي.
الله يفتح عليك النهاردة انت مسؤول
جماعي لازم في امير
الله يفتح عليك النهاردة حضرتك مسؤول وبكرة مطلوب منك تشيل الشنط بتاعت الاخوة الاثنين زي بعض انت المسؤول عنهم زي مش رأي الاثنين في الاخر ايه جوب
سيد القوم خادمهم
ده احلى واحلى ده طبعا اللي يفهم كده ومتربي صح بيقول عليه الاخ المتربي يفهم ان الاعمال الخفية مردودها الايماني اعلى لانها مش متشافة واحتماليات ذهاب اجورها عند الله ابعد من الاعمال اللي انا فيها دي الكاميرا
يعني انت عايز ناس تنكر ذواتها يعني
طبعا
على اساس العمل ينجح الجماعه
المصوبات
نجاحها. طب انا عايز اقول يمكن ما فهمته الاستاذ احمد سيد بيركز قوي على العمل الجماعي ولا التنظيم ولا يعني تنميه بشريه نقدر نسميها
اعمق من ده. التنميه البشريه هي الحته اللي نقدر عليها التربيه القياديه دي بتربي القائد
جزء
يعني. جزء كمان من تربيه القائد لكن باقي المنظومه اكبر من كده.
طيب ماذا لو ان شباب الاعلاميين يعني اتجهوا مثل هذه الاتجاهات مثلا اعتبرها قضية يعني كيف ننمي يعني غريزة العمل الجماعي داخل شباب الأمة وتصبح قضية ويشتغل على إعلام شهر واثنين وسنة واثنين وهكذا.
أعتقد هذه ترجع لنقطتين مهمة. النقطة الأولى تعاطي المؤسسات الإعلامية مع هؤلاء الشباب ومساحة الحرية الموجودة عندهم وهل إحنا مثلا لو كان فيه مثلا قضية تؤرقنا وحابين نتكلم عنها أو نطرحها أو ناخذ استبيان عنها هل في مساحة حرية أو لا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تعود على الحس الإعلامي. يعني أنا من فترة كنت ماخذ دورة عن التوعية الوطنية وتكلمنا فيها عن الحس الأمني وتكلمنا فيها حتى عن وكانت القوات المسلحة عسكرية وأنا مدني فتكلموا عن الحس الأمني وتكلموا عن الانتماء الوطني. ممكن نقيس نفس الشيء هذا على بالإعلام وكيف بالإعلام نطبق هذه اللي احنا تكلمنا عنها الحس الأمني والانتماء الوطني
اللي بيسموه في الإعلام الثوابت الوطني.
نعم الإعلام لازم يكون عندك حس إعلامي لازم يكون عندك تعريف الإعلام. مش هو إعلام يعني له تعريفات كثيرة وله أنواع كثيرة بس أنا بركز على نقطتين مهمة. تعريف الإعلام أنك أنت تعلم الناس عن طريق الخبر. لما يحصل خبر طبعا انتقاء الخبر وصياغة الخبر هذا يدخل في أشياء كثيرة. إعلام الناس بما يجري حولهم وفي التحقيق الصحفي. التحقيق الصحفي هو مهم أن يا جماعة الخير حصل كذا طيب ليش حصل كذا نركز ما وراء الخبر. نقرأ السطور نشوف طب ليش يسيها، لازم يكون لنا فيدباك،
نقدم تحليلات لهذا،
لازم يكون لنا فيدباك. إضافة إلى شيء ثاني اللي هو زي ما حكيت أنا، نعيد رسم الإعلام أو ما يسمى بالنصرة الإعلامية، لأنها تستخدمها في النصرة الإعلامية، بأن إحنا نكون واقفين جنب إلى جنب كل القنوات. إحنا الحمد لله رب العالمين الله رزقنا الآن بقنوات خاصة وإن شاء الله إنها في ازدياد بإذن الله، فنحاول إن إحنا نقف معهم.
طب لو قلنا أستاذ جابر يعني مثلا الفيلم المسيء للرسول، ومثلا عندنا في صف هنا حملة يعني سميناها رحمة للعالمين، يعني تصورك كيف ينصر الرسول مثلا ويهيئ ويجند شباب الأمة إلى نصرة الرسول بس في عمل جماعي؟ يعني أنا ممكن ألاقي الرحمة عملت برنامج، مش عارف الجزيرة عملت برنامج، صف عملت برنامج، الناس عملت برنامج، لكن كل واحد بيتكلم، ربما الخمس عشر خمستاشر برنامج يكونوا بيقولوا نفس الرسالة الإعلامية كل يوم. كيف يتم التنسيق مثلا بين هذه القنوات لتتلاقى؟ ما هو انت عندك هنا فواصل وعندك منافسه وعندك ماديات وعندك معرفش كل واحد سره فين قصص.
لا يعني. انا مش ضد التكرار في الاعلام، تكرار الرساله اللي تصل للغرب، وزي انك ذكرتني الموضوع الفيلم المسيء، الغرب قال يحترمنا الا باعلامنا، مهما كان فينا رجال، مهما كان فينا ناس يستحقون ويشاد بهم، اذا الاعلام ما سلط الضوء على القضايا اللي تهم الامه، الاعلام ما رح، الغرب ما راح يحترمنا حتى لو عارف قدراتنا، ما راح يحترمنا. أضرب لك مثال في الفيلم المسيء. الفيلم المسيء عمل ضجة عالمية ضخمة في العالم كله، مش في الدول العربية، حتى في روسيا حصل فيها الآن ارتفع قضية قضية ارتفع واحد مسلمين رفعوا قضية أن الفيلم هذا يلغى، ما يطرح. طبعا في ناس تكلموا الإبراهيميين قالوا لا هذه حرية الإعلام وكذا، فحتى في روسيا فالموضوع أخذ زخمة، وصار في تصريحات من هيلاري كلينتون، صار في تصريحات من أغلب زعماء العالم وقالوا إن هذا الفيلم يدعو للإشمئزاز وسخيف وكذا. إحنا لو نسلط نفس القوة هذه، شوف هذا ما أعظم الشعوب إذا تلاحم
أو تسخر هذه،
ما أعظم الشعوب إذا تلاحم هدفهم مع هدف الحكومات. على طول وصلنا رسالة في 24 ساعة حتى من قبل يعرض الفيلم. قضايانا الأخرى لو نستخدم فيها نفس الشيء بالضبط ونفس اللحمة،
هنختصر مسافات كتير
على طول، هنختصر مسافات.
عمليا استاذ احمد على الارض، ما الذي ينبغي فعله يعني، وما الذي يعني تقومون انتم به الان؟
بالنسبه لنا احنا اللي بنقوم به كمنسقيه، عشان المنسقيه مستغرقان شويه، انا عايز بس اربط السؤال دوت بحاجه صديقنا الكريم اتكرم وقال، اللي هي حته فعلا ان يكون العمل للمصلحه العامه ليس العمل لنصره المجموعه او يعني. احنا بناكد جدا جدا من الشباب بتوعنا على الحته ديت، احنا حتى اسمنا المنسقيه، يعني احنا دورنا الاصلي هو تنسيق الجهود، مش بالضروره تنسيق يعني تنسيق مثلا احزاب او قعده مع بعض، ممكن ربنا يفتح علينا ودوت يكون، لكن ما اكثر من ذلك هو تنسيق جهود المجموعات العاملة. هناك بدون مبالغة مئات المبادرات ومئات المجموعات العاملة على الارض. في حالة من التكرار بتحصل فعلا زي ما اخونا الكريم قال، لو هي ايجابية في الاعلام، وانا ايده فعلا بانها في الاعلام ايجابية والتكرار يعلم الشطار، لكن فعلى الارض في بعض الجهود المكررة اللي بتبقى على ان اصحابها ما يعرفوش بعض. المنسقية اخذت على عاتقها واحد من اهم ادوارها انها توصل الاصحاب الاهتمامات الواحدة
ببعض.
احنا بقى بنبص على الاسلام عبارة عن ايه. اطلع كده فوق بمطيحة سحاب مثلا هتشوف الارض، فهتشوف الاسلام عبارة عن ثغور. الثغور دي نوعين، يا اما ثغر في حد شغال عليه فليس من الحكمة ان انت تروح تزحمه، انت بتدعم دوت، مش تروح تزحمه وتيجي تعمل حاجة تانية فوق ويبقى فيه امراض بقى وتكيف نفسنا مش احنا خالص بعد ما نكون عن ذلك
تعمل صراع وخلاف
خالص. انت تدعم دوت لو انت فعلا مشتغل لله. يا اما ثغر تاني عاري، يبقى فيه ثغر مشغول وثغر عاري، العاري ده ننزل نشغله بانفسنا. طب ايه هو اللي بنقدمه للناس اللي شغالة؟ اول حاجة بنقدمها لهم بقى السؤال بقى حضرتك نرجع له، واحد بنعلمه عمل جماعي بدل ما في النص يقع، ودي طبعا يعني رسالة قوية جدا. ثقافة وفكر العمل الجماعي مفتقد لأبعد أبعد أبعد حدود استاذنا
في المنطقة كلها
على الحقيقة، يعني بدون مبالغة ما يشبه أقدر أقول في العالم كله.
طب ما يمكن ظروفه كده يا استاذ؟
ما صح، احنا
يعني
احنا
هو ما عنده بديل، يعني مطحون بيشتغل شغل او اتنين عمل او اتنين في اليوم عشان يقدر يسد افواه والارانب المفتوحة ليلا ونهارا وغير ذلك. فلما تيجي انت تقول له يعني هيجي لك مره يجي لك اتنين، لكن في النهايه لو مفيش مقابل ماليش دعوه بيك.
جميل، سؤال في منتهى الجمال. الأجانب بيقولوا مثال جميل قوي، بيقولوا if you do what they did you will get what they got. يعني إذا أنت عملت الفلان عمله فأنت هتحصل على اللي فلان حصل عليه. وبعكس ذلك بيقولوا حكمة تانية، بيقولوا if you always do what you always done you will always get what you always got. يعني إذا باستمرار بتعمل اللي بتعمله كل مرة فأنت هتاخد نفس النتائج اللي بتاخدها كل مرة. السؤال بقى الآن ردا على سؤال حضرتك، هل في ظل ضيق المعيشة وسعة التكسب وضيق الأوضاع المادية هل وجد عمل جماعي في المنطقة الإسلامية قوي حقق نجاحات؟ الإجابة نعم موجود. طب عمله إزاي؟ ده دوري إن أنا أدرس، مش دوري أقول أنا ما عرفتش هو مقاعد وراكن، لا دوري إن أنا أعمل
ما بقاش وحبط وقاعد كده يعني
ما هنفعت هي ما هنفعت في نفس الأوضاع. يبقى شوف عملوها إزاي وارجع عملها ويبقى الغلط عندك انت مش غلط.
نرجع لتكملة موضوع،
يبقى واحد بنعلم المجموعات العاملة دهيت العمل الجماعي. مرة تانية بنؤكد المجموعات العاملة دهيت قد تكون مجموعة اعلامية، قد تكون مجموعة او حزب سياسي. احنا بنعمل استشارات وبنعمل تدريبات لبعض الاحزاب السياسية وبعض المجموعات العاملة اللي بتقول لنا تعالوا قولوا لنا نعملها ازاي، احنا مش عارفين نشتغل مع بعض نخبط في بعض نطور دوت ازاي. انا في رأيي يا جماعة ان الشغل تحت في الاساسات دي هو اللي هيطلع في الاخر المشروعات الكبيره اللي هيطلع اللي احنا شايفينه دوت.
يعني تقصد ان احنا ما نستهنش باي عمل جماعي
ونمتنه من
اي عمل جماعي ما نستهنش؟
بالظبط بالظبط. يبقى رقم واحد بنعلم العمل الجماعي، بندعو جدا وبسرعه. اللي عندنا في بلد زي مصر ابتدت تبان الخريطه السياسيه اللي هو كان ثغر الحقيقه شديد الاهميه في الفتره اللي فاتت. دلوقتي الثغر السياسي خلاص ملامحه ابتدت تبان وبان رجاله. بنقول بسرعه اللي ملوش لازمه في السياسه دلوقتي خلاص والسياسه لفضته او هو ما جابش او الكراسي اتملت بسرعه ارجع في ثغور تانية دي محتاجك فيها. خليك مرن في حاجات تانية محتاجك. ومن اهم هذه الامور الرجوع للمساجد، الرجوع للدعوه. المشروع الاسلامي لن ينصر الا بالحركه تحت على الارض زي ما كلنا عارفين. فاللي ملوش لازمه في السياسه رجاء بسرعه ارجع اشتغل معانا تحت على الارض، وهنوري حضرتك ازاي دوت لما ترى يعني فعلا من قله الاعداد الراغبه في العمل. كلام كتير جدا جدا ساعه التطبيق
لا تجد انا.
اخر حاجه ضروري جدا ونصيحتي اللي احنا نعمله تكمله سؤال حضرتك، نعمل ايه؟ لازم نحافظ طبعا كل الكلام اللي فات ده كلام في الخط الاصلاحي، لكن لازم نحافظ على الحس الثوري اللي الثوره نشأته. الفساد موجود لسه، موجود بعمق، موجود في ركنه عربيتك، البلطجي اللي بيطلع لك ايصال ب 3 جنيه ويقول لك ده تبع الحكومه ومش تبع الحكومه هو اللي ضرب الايصال وهتدفع. الرشاوي اللي رايح اقدم لبنتي، والله يا استاذنا الكريم رايح اقدم لبنتي في المدرسه، فساد في المدرسه. المرشده بتقول لي حضرتك لازم تدفع الهديه بتاعت المدرسه ديت، فبقول لها ما دفعتهاش، قالت لي مش هيكون في صعوبه الحقيقه ان انا استقبل بنت حضرتك. هذا الامر ده مش محتاج ولي امر يقوم مطلع
ايه يعني تجيب كرسي وترابيزه والحاجات دي.
قالت لي
طب عادي طبيعي يعني.
قالت لي لازم، لا
ما بقى فرد عندنا في مصر
فرد هي كده المدرسه بقت الحس الثوري ده لازم اشعر بيه في كل حته، في كل حته فيها فساد لازم احس بيه.
كله يقول لا،
كله يقول لا.
انت قلت لا لمبارك واصابته، فيعني قول لا للصغيرين يعني.
الله يفتح عليك.
ايه ده
انا يعني حته ايه في خلاف في حته ايه انك انت تدفع؟ انا مش قصتي في انك تدفع، انا قصتي في شعور البلطجي ده. البلطجي ده ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى مهندس، ده هو هي ثقافه البلطجه دي، بان ده حق مكتسب ليه. لازم نحافظ على الحس الثوري بتاعنا ونفضل نقاوم دوت، لان دي ضمانه لتحقيق اهداف الثوره اللي لا.
نعم استاذ جابر، عايز انتقل للملف السوري. الملف السوري لابد وجهه نظري ان توضع العناوين الصحيحه للثوره السوريه. لماذا الاعلام الى الان شباب الاعلامي الذي تحدث عنه يعني ايضا موجهون ولا يضعون العناوين الصحيحه لما يحدث للثوره السوريه؟ يعني ما يحدث في داخل سوريا هي طائفيه مقيته، ما يحدث في داخل سوريا هو مشروع يعني صفوي ايراني هلال شيعي متوافق تماما مع دوله اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل، فالهلال الشيعي هو دوله اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل. كل هذه المفاهيم يعني لا تجدها الا في قنوات يعني قليله، ونجد ان القنوات الكبرى التي يسمونها كبرى والتي هي منوط بها نهضة الأمة لا تتحدث بعمق في هذه الموضوعات، ربما إشارات هنا أو هناك لكن لا نجد هذا يعني يركز عليه ويلقى عليه تلقى عليه الإضاءة حتى يعرفه الناس. دور شباب الإعلاميين هنا في الثورة السورية كيف تجده؟
هو أولا ما في شك أن الذي قاعد يحصل في سوريا مش ثورة عادية، هي حرب طائفية محضة جائرة جدا دولية، والشباب لازم يعون الشيء هذا، لازم يعرفون أن الوضع في سوريا. وبعدين إحنا ما جبنا شيء من عندنا، إحنا ما نقول والله إحنا نتكهن، والله إحنا مثلا عندنا مثلا بغض للطرف الآخر فبالتالي نقول والله هو يسوي كذا وكذا. هذا باعترافهم، هذا باعترافهم. رويترز من يومين ثلاثة أعلنت أن إيران صرفت فوق 10 مليار دولار على الثورة السورية
لمساندة
بشار
لذبح السنة.
وبالتالي أمس تحديدا أمس طلعت احتجاجات انتقلت من طهران إلى مشهد كان عنوانها اترك سوريا وشأنهم والتفت لنا. يعني الشعب الإيراني نفسه ركز على النقطة هذه، أن اللي قاعد يحصل في سوريا ما هو بثورة عادية. القنوات الكبرى الإخبارية قاعدة تقوم دورها، ولكن أنا أقول لك أن ما يركزون على الشغلات اللي تهم الدين، تركز مثل ما قلت لك على الشغلات اللي تهم الدول. أنا على أساس أخذ مشاهدين عشان
بس المسألة مبدأها عقائدي. فلو تحط العنوان الصحيح هيتم الحشد الصحيح، هيتم العمل الجماعي الصحيح، فتنتصر الأمة.
أعتقد في النهاية هذه تخضع لحكومات، ما تخضع
دور نحن كشباب إعلاميين.
دور نحن كشباب إعلامي لازم نوضح
تجاه ثورة سوريا تحديدا،
تجاه ثورة سوريا نوضح للناس كلهم ماذا يجري في الداخل السوري من انتهاكات. ولا اعتقد انه الان في عصر التقدم وعصر التكنولوجيا انهم يخفون، عارفين كل اللي يحصل بالصوت والصوره ونشوفه كل يوم. فالنصره الاعلاميه وهذا المسمى انا ابي اقول للشباب انه فعلا حتى الاعلام يعتبر نصره. يعني الجهاد في سبيل الله مش بس بندقيه ورصاصه، لا ممكن بقلمك انت تجاهد، ممكن باغاثتك للمستضعفين
بالمايك الصغير ده،
بالمايك الصغير هذا ممكن تجاهد. فهذا هذا اللي انا اقول انه لازم يوصلون للعالم، مش للدول العربيه، الدول العربيه عارفين، للعالم الخارجي. احنا في تويتر نحاول نوجه رسائل عما يدور في سوريا بالانجليزي، ونعمل فولوينج للجهات او مثلا حسابات رسميه كبيره على اساس انه مثلا ونحط المنشن لهم
تكون راي عام تجاه
اخبار مع باليوتيوب وبالروابط، وتكون اساسا حتى الفيلم في يوتيوب مترجم. يا ناس شوفوا احنا ايش قاعد يصير عندنا، هذا
ما وصل لكم الاعلام بتاعكم غلط على على سبيل الخطا. طيب استاذ احمد، يعني لكم دور في الثوره السوريه، فهمت هذا؟ يعني نسلط الضوء عليه.
الكلام بيكمل بعضه. زي ما احنا زي ما لينا دور الحمد لله في موضوع العمل الجماعي، وبقنا سنتين شغالين على الحتة دهيت، فواحدة من اهم التطبيقات دلوقتي لاستخدام هذه الوسيلة
او الاستثمار العمل الجماعي
هو ملف الوقت دلوقتي الحقيقة اللي بيحصل في سوريا. في سوريا انا حابب بس اقدم بمقدمة هامة جدا ان شاء الله بإذن الله عشان بس الناس تشوف حاجات كئيبة كتير قوي. النظام ده سقط وعن قريب بإذن الله. كل المؤشرات المادية والقتالية وكل المؤشرات بتقول أن النظام ده إن شاء الله بإذن الله أصبحت أسابيعه أو أيامه معدودة بإذن الله. بل في الحقيقة يعني يرى بعض الخبراء أنه سقط، يعني حقيقة هو سقط، وأن الجيش السوري بالفعل معداته ضعيفة، وفهمه للقتال واستراتيجيات الميدان ضعيفة جدا جدا، وأخطاء ساذجة حتى على المستوى الفني. وفي مقابل طبعا شعب أقسم ألا عودة، شعب ده هيتسحل
لن نركع إلا لله،
خلاص الموضوع خلص، طب مفاوضات، طب مش عارف إيه، الشعب ده لن يقبل إلا بأن يطأ رقاب هؤلاء هذه الطائفة. يعني مش عايز أقول الطائفة الحقيقة، إنما رموز الطائفة اللي ظلمت، لأن الطائفة يعني التعامل معها يعني هيكون مختلف بعد الثورة يقينا عن رموزها يختلف تماما. فالنظام ده ساقط بإذن الله عشان الناس بس يعني تكون، والمبشرات جاية كده الحمد لله. احنا في المنطقة عندنا تواصل يومي مع الثوار في الداخل السوري، وثوار حقيقة من كل جنسيات العالم. والحقيقة أنا بدو
حربات مسلحة
هم عصابات مسلحة. لا مش عصابات طبعا مسلحة،
يعني بالنسبة لإيران لما يجي خلاص الثوري وحزب الله والجيش المهدي وفايلق بد دول مجاهدين. أما يجي مصر يروح ولا قطر يروح مع أخواننا في سوريا دي عصابات مسلحة.
الله يفتح عليك.
حلال على الدوح من حرام على الدوح من بلبله، حلال على الطير من كل جنس.
في كلمة واحدة الشيزوفرينيا. عندهم شيزوفرينيا.
لا مش شيزوفرينيا عندهم، هم عارفين ولكن يكذبون، وهم عارفين ان الكذب هذا، هم على فكرة عارفين ان الناس مش مصدقينهم.
يكذبون ويعلمون اننا نعلم انهم يكذبون
انهم يكذبون، ولكن يقول لك هذا مثلا دور الاعلام. ليش انا اقول الشباب وين دوركم؟ هذا دور اعلام كاذب سافر بكل معاني القيم الاعلامية. وهو عارف بالشيء هذا.
بس لو عصر في حتى
نفس الشخص اللي يطلع مثلا في التلفزيون تلقى هو نفس الشخص عضو في مجلس الشعب، تلقى ضابط المخابرات، وتلقى في نفس الوقت منسق
عصابة يعني عصابة نكمل صح.
من مظاهر مظهر أخير باش مظهر عشان ننط الحتة دي بقى للجانب العملي، من أحد المظاهر الهامة جدا لانهيار هذا النظام هو فقده الكوادرو وفقده الثقة. انت في حرب زي ديت محتاج، ارجع بقى للتمتين، انت محتاج كوادر تثق فيها ان ده مش هنبيعك، ان ده مش هنشق، ان ده مش هاخد دربات
مؤدلج ومدرب ومعاك وانت خيره عليه وانت وانت وليه قامته وحاجات، فوجئ ان دول انشقوا عنه،
كتير منهم انشق وكتير منهم تم تصفيته.
ففقد حتى العقيدة القتالية زي ما بيسموها لو احنا سميناها كده.
الله يفتح عليك، حلوة كلمة العقيدة القتالية. فلا شك ان شاء الله بإذن الله عملي انه ان مع الصبر يأتي النصر ان شاء الله، وان قريبا حيكون. طيب لا شك ان احنا بقى لازم ننتقل بالكلام ملف بتاع العمل الجماعي دوت والكلام بتاع السورية ده الى المطلوب ايه. اكيد دي لو دي نقطة انا فاهم ان احنا معنا وقت ولا احنا
لا معنا وقت مفيش مشكلة.
طب ايه اللي المفروض بقى نعمله هناك؟ الحقيقه احنا تواصل زي ما قلت لك، احنا تواصل يومي بثوار هناك من كل جنسيات، وطبعا المجموعات هناك المجموعات في الواقع. انا حزين جدا قبل بس ما نخش في الحته دي، ليه؟ لان في اميه غير عاديه اكتشفتها في الشارع بخصوص الثوره السوريه. الناس مش عارفه حاجه، الناس مش عارفه ما تقول لواء التوحيد ده مين، مين كتاب اللواء الفاروق دوت، مين كتاب احرار الشام، مين
الناس صنف. مش داخله في ده قوي استاذ احمد،
يعني هو ده حاجه مش مش مش
يعني, يعني مش هو عارف ان في ثوره سوريه ومتعاطف معاها، ولو بتقول له ادفع فلوس بيدفع خلاص، هم المصريين كده
كده كفايه.
ماشي، قول لي بقى انت عايز منهم زياده ايه تاني؟
في عده عاوز اول حاجه يبقى واعي ايه اللي بيكره. كتير جدا من الناس زي ما حكم كرامته حتى الان مش فاهم ان دي حرب طائفيه. كتير من الناس فاهم والله اقاربي
الانظمه السبب كده
ان دي لا ان دي حرب اهليه، ان دول مسلمين بيضربوا بعض،
او زي ما بيقول القومجيه عصابات مسلحه ومؤامره كونيه على سوريا زي ما بيرد البشار، يعني
دول اللي هم اقصى
القومجيه عندنا يعني
بالظبط. فدي غلطتنا احنا، غلطتنا احنا بعدم التوعيه، والتوعيه مش فقط اعلاميه، انما انا دايما بعول على الاورال ادفرتايزنج الدعايه الشفهيه، اللي شايل الهم هيتكلم عن القضيه. صح. اللي بيحب واحده بيبقى يتمنى يقضي اكبر وقت معاها، فاللي بيحب قضيه
يلهج باسمها ليلا ونهارا. يا اخي ايه الهج
باسمها الرومانسيه الحربيه. فمحتاجين احنا، انا دعوتي لكل الناس اللي سمعانا، انك انت في كل مكان تقعد فيه تتكلم عن الموضوع دوت. موضوع الحرب العقديه دي حاجة عالية جدا ومرتبتها عالية جدا جدا. النهاردة في ثغر جهادي حقيقة جدا، النبي سماه ذروة سنام الإسلام. فمن الظلم البشع ان واحد مجاهد يتقال عليه متطرف، ان واحد مجاهد يتقال عليه عصابة. هذا ظلم بشع وللأسف موجود في الساحة.
في من علماء الأمة من يسمونهم كذلك، في قادة في الأمة بيقولوا كده،
دي بقى حاجة يعني
ويسمونهم ملوكة ورؤساء وأمراء
احنا مقتنعين تماما بكل الاحاديث والايات.
يعني لسه بتكلم استاذ بقول له يعني مفهوم ان انا يعني مش هتآمر ان انا ابقى صديق للقوى العظمى وهيمنة المركز يعني لصالح شعبي، انما اسمع كلام القوى العظمى وانا عارف ان هو الثوره السوريه لو فشلت هيجي يذبحوني في على عرشي، يعني ايه اللي يخليني اعمل كده؟
الله
يعني صدقت. يعني ايه اللي يخليني اعمل كده؟ انا كده بتامر على نفسي بقى، يعني يا عمي خلاص انا صديق جابر ده قوي، فانا صديقته عامل لي عشان شعبي يهنأ بالامن والاستقرار وعدم التفتيت والتقسيم وغير ذلك. لكن في الثوره السوريه هم يعرفون انها لو فشلت لا قدر الله سوف يصل الحاخامات حاخامات قم الى عروشهم.
نعم.
والى الحرمين مثلا. نعم. انا سامع قوى المركز وهيمنه المركز ومش بتدخل ليه؟ هو ده القضية.
صدقت
استاذ محمد. انا عجبتني كلمة الدكتور اكرم حجازي لما كان معك قال تسمية الان تسمية الثورة السورية بالثورة هذا خطأ. خطأ، لازم يعون كل الشباب العرب، العرب بشكل عام المسلمين وخصوصا الاعلاميين، لان من خلال الاعلاميين توصل الصورة اكبر ان اللي قاعد يصير في سوريا هذا مش ثورة عادية، ليست كتونس وليست من زمان كانوا الحكام هم اللي يقولون نحن ليس لسنا لا احنا الان نقول الثوره ليست كتونس ولا ليبيا ولا مصر، ثوره حياه او موت. انا دائما اتساءل اقول الاسلاميين تواجدوا في الحكومات واخذوا ثقه الشعوب، طب وين النظام الدولي منهم؟ ليش مخليهم؟ لا اكيد ان في شيء يحاكلهم. الان اكتشفنا ماذا يحاكلهم، يحاكلهم ما قاعد يصير الان في سوريا. وقاعد العالم كلهم يعرفون اللي قاعد يصير الان في سوريا هو مساله حياه او موت لنا احنا كامه
كلها فخاخ. عايز تقول انه كلها فخاخ
على المستوى السياسي والاجتماعي والطائفي والديني وجميع المستويات.
تفضل.
عمليا بقى نعمل ايه بعد الدعاء اللي هو دائما بنكرر ونزيد انه هو إيه؟ هذه الامه تنصر بالغيب. الله عز وجل قدم اسباب الغيب على الشهاده. قال يؤمنون بالغيب والشهادة. يؤمنون بالغيب والشهادة. قدم الغيب على الشهادة. فلازم نؤمن ان هذا سلاح حقيقي ويجب الا ننساهم من دعائنا في ركوعنا وفي وترنا في سجودنا وفي صلواتنا والامر دوت لا نستهين به في اي حال من الاحوال. رقم اثنين دلوقتي حضراتكم يعني بوجه الرسالة دي وان طبعا قناة صفا يعني من القناة المميزة جدا في تغطية الثورة السورية وكل ما يخص الجبهة الشيعية المجرمة دي. لكن الان في احتياج شديد جدا وصراخ من اماكن النازحين. انا ما بحبش كلمة اللاجئين دول هم نازحين ده حقهم
او كل المهجرين.
نعم. الى واحد اطباء كل طبيب دلوقتي في كل تخصص النازحين بقى مثل الحاجه دي. احنا دلوقتي حاجه بنسمع عن حالات موت لاسباب ما عادتش بتموت طبيا. يعني مثلا ممكن واحد يموت بالزايده اللي هي بقت زي اللوز مثلا انفجرت الزايده عنه مش لاقي حد يعمل
له تسمم مات.
بنسمع عن واحد محتاج بس يتخيط جراحيا بسبب قطع مثلا او جرح 8-9 غرز مش لاقي حد يعملها له يفضل دمه يتصفى لغاية لما يموت. حاجات مأساوية جدا. الأطباء الحقيقة دلوقتي نشأ احتياج ليهم غير طبيعي في سواء في الداخل السوري أو ربنا يقدر طبعا الشجاع يقدر يدخل واللي يعني ربنا يقدر الجميع كله خير النازحين في كل سواء عندنا هنا في مصر على الحدود التركية على الحدود الأردنية على الحدود اللبنانية وقليلا على الحدود العراقية كمان. الأمر الثاني نشأ هو يعني دايما الاخوه بيكلمونا من هناك يقولوا لنا لان في عاطفه شديده من الشباب الاسلامي تجاه انه يروح يقاتل ويجاهد ويمارس العباده العظيمه دهيتها. الحقيقه دائما بياكدوا اكيد الكلام ده اتقال مرارا وتكرارا انه ما ليسوا بحاجه الى رجال هناك. ما شاء الله اسود كل شيء هناك. ما فيش حاجه ماتت. اللي مات حاجه واحده بس الخوف من الموت. الخوف مات. فدلوقتي 16 و17 سنه شباب صغير بقوا اسود بقى بيشيل الكلاش بقى بيعرف يتعامل مع الار بي جي بقى مش خايف الموت بيقاتل والده معاه بل والده كمان بيزقه. فالموت هم مش محتاجين الرجال. هم محتاجين مننا الدعاء محتاجين مننا العلاج الطبي محتاجين مننا طبعا جدا جدا الدعم المادي الشديد جدا جدا. وممكن نعلن على بعض الجهات الثقة اللي يمكن اللي يعني الناس العربية اكيد في هذا المقام يعني تم الاعلان ولكن التكرار كلنا محتاجين لا حاجة مهمة معلش دي هامة جدا. نشأ برضو علشان الناس اللي يقدر يعمل الحاجات ده هي تروح. نشأ دلوقتي احتياج من نوع اخر انشأته الثورة اللي هو الاحتياج الدعوي والعلمي والاثنين غير بعض. سوريا غيبت 40 سنة عن السنة غيبت.
الشعب السوري او تركت لهؤلاء الاباحيين كما نقول.
الشعب المصري والشعب السوري فيهم شبه من بعض مثلهم زي الشعب الليبي وكثير جدا من الشعب الاسلامي عندها الحس الديني والاسلامي عالي وموجود فيهم خير شعوب فيها خير. ولكن انت لما تغيبني عن معلومه طبيعي جدا انا اطلع مش عارف. فنشا ان بعض الكتائب المقاتلين نفسهم بيحكون تلاقي مجاهد وماسك السلاح وبيقاتل ومعرض في اي لحظه الشهاده صدقا لا يحسن الصلاه لا يوجد الصلاه. فناس كثيره جدا بعض الدعاء لما راح هناك رجع بيقول بنكلم الناس على معلومات بسيطه جدا تحس ناس مهوله عطشانه
اللي جداً. بيصلي كانوا بيعتقلوه
فتح الله عليه. فمحتاجين دعاء بكثره هناك وده انشاته الثوره افرزته جدا جدا وهنحتاجه طبعا بعد تمامها ونجاحها باذن الله اكتر. محتاجين حاجه ثانيه وانا بوجه النداء لاي حد يعرف يعمل الامر دوت يتصل بينا في المنسقيه على الجروب هنحط له هنقول دلوقتي العناوين وكل حاجه يتواصلوا معانا علشان نشا احتياج علمي. محتاجين علماء مفتين هناك. حضرتك انشات وافرزت الوقائع حالات محتاجه فتاوى صعبه من اللي كنا بنقراها في الكتب بنقول دي مستحيل تحصل في الواقع. مثلا واحد بيقول بض في القتال سمع انتصرنا على حاجز مثلا فلقينا صوت كده في البلاعه فبنفتح البلاعه لقينا 2 من الجيش الاسدي مستخبيين هنفتح فيهم الرشاشات فقالوا لنا انشقينا طب ده ايه الوضع ده؟
عامله على الظاهر قتلته يا سلمان بعد ان قالها.
قابلت واحد مصيري ماشي في الشارع بيحض بالبق مش بالسلاح ولابس مدني، هل يجوز لي اخد ماله بحكم ان هو مقاتل بالمال ومقاتل باللسان، اخد ماله وهو مرتد؟ لا. طب واحد سني مضطر فدخل جوه الكتائب الأسدية فقابلناه في المعركة نقتله ولا لا؟ وماذا لو كنا قادرين على أسره؟ طب النصيري يطلع معنا في ديار في مقابر المسلمين ولا لا؟ طب بنته سنية ترث منه ولا لا ترث؟ دي كلها حضرتك أسئلة علمية
فتاوى ما كناش نسمع عنها يعني ولم تسطر في كتب.
العلماء اللي سامعيني دلوقتي احنا قادرين بإذن الله عز وجل على العناوين اللي حنقول عليها نوصلهم بهذه الكتائب التي بأمس الحاجة وحالا فتاوى تقعد بالأسبوعين والثلاثة والأربعة
مترددين فيها
مش عارفين
ممكن تخلي المجاهدين مترددين
جدا. فألا ترى تتفق معي ان ده حضرتك ثغر جديد نشأ هام جدا تخطيطه والحديث عنه؟
نعم استاذ جابر، يعني اعتقد ممكن تاخذ من كلام اخونا الاستاذ احمد ساهر وتقول لي كيف يعني تنقل كل هذا وتصيغه في قوالب و يعني رسائل اعلاميه تصل الى المشاهد بصراحه وبصدق.
طبعا اول حاجه ابي اقول كل الرسائل اللي ذكرها الاستاذ لابد انها تؤخذ بعين الاعتبار من جميع الاعلاميين العرب والمسلمين. احنا تكلمنا في البداية على الاعلام بشكل عام، احنا نتكلم عن الثورة السورية. الثورة السورية لابد انه كل اعلامي عربي يعرف انه هذا الشيء يهمه اما بالسلب او بالايجاب، يتوقف معها يتوقف ضدها، لازم تحدد موقفك منها.
ولا تقول انه النائب النفسي كده في لبنان يعني.
ايوه فلازم احنا كل الاشياء هذه نطلعها عن طريق الاعلام، ولازم يكون فيه الحس الاعلامي للشباب انهم يستقطبون الاشياء هذه. احنا مثلا احنا دعاة ولا احنا ناس نفس الجمعيات الخيريه، لا ياخذ محسن ويعطي فقير. احنا كاعلام دورنا ان احنا ننقل الاشياء هذه للناس، مش في التلفزيون والله بالصدفه كان في طبيب مثلا او مفتي موجود سمعنا، لا نروح له نزوره، في جماعه محتاجين كذا 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 كذا، ايش رايك تبادر او لا؟ الاعلام مش فقط بس عبر وسائل الاعلام، الاعلام حتى بالكلام حتى بالتواصل مع الناس. هذا نعتقد انه لابد انه يحصل، لابد ان حصل في شكل جماعي فهذا ممتاز جدا. بحيث انه مثلا كل دوله مثلا يشكلون فيها لو خمسه سته بس عن طريق تويتر عن طريق كذا يتواصلون مع المفتين، يا جماعه احنا محتاجين كذا. احنا في قطر مثلا عن طريق الشبكه الاسلاميه سلام ويب نشوف مثلا عند انا شخصيا بعرف ناس هناك في مفتين في الشبكه الاسلاميه، ممكن احنا نستعين فيهم والله مثلا في دوله البحرين في الامارات في السعوديه في قطر في مصر في الاردن. لابد انه يكون في عمل جماعي، ما في عمل جماعي حتى لو كان عمل فردي مش مشكله، بس اهم شيء ان الواحد يحط الحس الاعلامي والهم داخله على اساس يعرف يتحرك بدون ما اي شغله بسيطه تثبطه فبالتالي تنهار.
عايز العنوان عشان انا خلصت الحلقه.
جميل. احنا بنطلب دلوقتي من كل المشاهدين ربنا يحفظهم الدخول على صفحه اسمها على الفيسبوك اسمها كلمه واحده مش هتنسوها، المنسقيه، سهله جدا.
تمام. بالعربي او بالانجليزي؟
بالعربي المنسقيه. بالانجليزي منسقية العمل السياسي الجروب عفوا البيج اسمها المنسقية، الجروب منسقية العمل السياسي الإسلامي، منسقية العمل السياسي الإسلامي. إيه اللي هتخش لما تلاقيه؟ احنا دلوقتي اتكلمنا في ملفين العملي بقى، الملف الأولاني الملف الدعوي والعمل الجماعي، الملف الثاني ملف السوري. في الملف الدعوي والعمل الجماعي احنا حضراتكم عمليا على الأرض، عشان أنا دائما بكلم على حتة تحويل الشاشة إلى الأرض، كل يوم اثنين عندنا حاجة اسمها لقاء الشباب. كل من عجبه حاجه في اللقاء النهارده ده وعايز يترجمها الى واقع بنقول له هتنورنا في لقاء الشباب يوم الاثنين في مسجد الاعتصام في ميدان الجيزه، مش هتغلب انك توصل زرت ميدان الجيزه تسال عن مسجد الاعتصام. كل يوم اثنين صلاه المغرب هتنورنا هناك، ومعاه هيبقى في لقاءات رقيقيه ايمانيه نزود ايمانيات بعض نفكر بعض بالاخره، وتبقى فرصه جيده لتحصيل الدعوه الفرديه. يعني كل اخ شغال مع مجموعات دعويه او مع شباب بالذات، احنا اللقاء ده ساعات بنقول لقاء الجامعه جنبها جامعه القاهره جنب ميدان الجيزه، هاتوا كل المدعوين بتوعكم وتعالوا سواء في مناطق او جوه الجامعه واحضروا معانا اللقاء الايماني ده، بيبقى معانا دعاء في منتهى الجمال. خلاص بنقفل اهو. بالنسبه للقاء الشباب يوم الاثنين، بالنسبه للملف السوري هتخشوا على الجروب على البيج، اللي عايز يساعد في الاغاثه، اللي عايز يساعد بالمال، اللي عايز يساعد في الدعوه وتوصيل العلماء بالجنه، كل ده حضرتك
حافظ معانا. شكرا لحضرتك. اشكرك يعني مؤسس منسقة العمل الاسلامي واحد من المتخصصين في شؤون الحركات الاسلاميه. شكرا
جزيلا. شكرا جدا
معنا يعني في الاستوديو. ايضا اشكر الاستاذ جابر المريء الاعلامي يعني القطري يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أشكر حضرتك.
حياك الله.
أشكر لحضراتكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة تحت الحلقة من مرصد الأحداث يعني، وكانت بعنوان دور الشباب في تشكيل وجه الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي. شكرا وإلى اللقاء. Thank you.